أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما تقدم في تزكية السمك والجراد، وقلنا أن تزكية السمك تتحقق بأمرين: بصيده، بأخذه، والأمر الثاني أن يكون حين الأخذ حيا خارج الماء. ويبدأ المصنف في الاستدلال على مجموعة الأمور المتقدمة. الأمر الأول أن السمك من الحيوانات التي تفتقر إلى التذكية. قال أن هذا من الأمور المجمع عليها والتي لا خلاف فيها، مضافا إلى النصوص الآتية إن شاء الله. ثم استشكل على الاستدلال على لزوم التذكية للسمك بالآيتين المباركتين، وهما قوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. هل أن قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا يا دليل على صحتي؟ هل يمكن التمسك به بهذه الآية المباركة؟ هل يمكن التمسك بها لعدم احتياج السمك إلى التذكية أو لا يمكن؟ نقول هذه الآية مطلقة: لتأكلوا منه، يعني لتأكلوا من البحر لحما طريا، ولم يشترط للأكل لزوم التذكية، فلم يقل لتأكلوا لحما طريا بعد تذكيته، واضح هذا؟ وكذلك أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، لم يقل بعد تذكيته. فهل يمكن أن نستدل بهاتين الآيتين المباركتين على عدم لزوم التذكية للسمك أو لا؟ نقول لا يمكن الاستدلال بهاتين الآيتين المباركتين بعد وجود أدلة أخرى دلت على لزوم التذكية. نعم، لو خلينا وهاتين الآيتين المباركتين، نعم أمكن الاستدلال بهما بحسب إطلاقهما، ولكن هذا الإطلاق لا يعارض ما دل على لزوم التذكية بل ينسجم معه. فحينئذ نقول لتأكلوا منه لحما طريا قيد بالأدلة الأخرى التي دلت على لزوم أن يكون الأكل بعد التذكية، أو الحلية مقيدة بلزوم التذكية بحسب الأدلة الأخرى، فلا يدلان هاتان الآيتان المباركتان على نفي الحاجة إلى التذكية. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال: أما أن السمك لا يحل إلا بالتذكية فهو مما لا خلاف فيه وتدل عليه النصوص الآتية. وأما قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا وقوله أحل لكم صيد البحر بناء على تفسير الصيد بالمصيد، فلا يدلان على نفي الحاجة إلى التذكية كما هو واضح، لأنه يمكن أن يستشكل على الآية المباركة الثانية أحل لكم صيد البحر أن المراد من صيد البحر هل يراد منه عملية الصيد أو يراد منه أحل لكم مصيد البحر؟ فإذا كان المراد منها عملية الصيد نفسها فتكون الآية أجنبية عن محل كلامها. يعني أن صيد البحر هذه العملية إمساك السمك وأخذه وإخراجه هذا أمر جائز، فيكون هذا شنو؟ هذا أجنبية، تكون الآية أجنبية عن محل كلامنا. لكن لو كان المراد منها أحل لكم صيد البحر يعني مصيد البحر يعني سمك البحر حلال لكم، قد يستشكل بها ويقال لا تحتاج، إذن لا يحتاج السمك إلى التذكية، لأنه القرآن قال أحل لكم مصيد البحر يعني أحل لكم سمك البحر، ولم يتوقف هذا الحل في الآية المباركة على لزوم التذكية. ولكن نقول لا، هذه الآية وتلك أيضا لا يدلان على نفي الحاجة إلى التذكية كما هو واضح، لأنهما مطلقتان والإطلاق ينسجم مع التقييد في الأدلة الأخرى. هذا بالنسبة إلى أصل التذكية. وأما أن تذكية السمك بأي شيء تتحقق؟ بالاصطياد ولا أخذ، صحيح؟ الركن الأول أن يكون يصيده يعني يأخذه. ما هو دليل هذا الشرط الأول أو الركن الأول؟ أولا أنه مما لا خلاف فيه، وثانيا تدل عليه موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولا يسمون أو يهودي يعني المجوس أو اليهود، قال لا بأس، إنما صيد الحيتان أهلها. فنستدل بذيل الرواية، الإمام عليه السلام قال يجوز صيد المجوس واليهودي ولا وإن كان لا يسمون، ليش علل ذلك الإمام؟ قال لأن صيد البحر شنو، صيد الحيتان شنو، أخذها. فإذا مجرد الأخذ محقق للصيد. فإذا أخذت السمكة فإذا شنو، إذا أخذت الحوت، الحوت بالمعنى اللغوي أعم من السمك الذي يحل أكله أو الذي لا يحل أكله، صيد الحيتان أهلها. فإذا الإمام عليه السلام لما حفر الصيد بكونه بالآخذ دل على أنه لا يلزم أي شيء آخر غير الآخذ. فإذا هذا الأخذ ركن أول لا بد من تحققه. الثاني، وأما أن السمك الذي يكون خارج الماء لا يحل إلا بأخذه حيا، هذا الركن الثاني. أما أن السمك الذي يكون خارج الماء إما لأنه وثب إليه أو نصب عنه الماء، يعني قلنا إحنا السمك الذي يكون خارج الماء بإحدى طريقتين، إما أن يكون شنو، هو قفز عن الماء إلى الساحل، أو شنو، الماء نفسه ذهب عنه وبقي على الأرض، فنقول هذا لا يحل إلا بأخذه حيان. فإذا الشرط الثاني أن يؤخذ السمك حيان ولا يكفي مجرد موته خارج الماء. لماذا؟ ما هو دليل على ذلك؟ باعتبار أن التذكية تدور مدار عنوان الأخذ، فلا بد من تحققه، من تحقق الأخذ. واضح؟ لا. إذن الأخذ الركن الأول أثبتنا أنه لا بد أن يؤخذ، والأخذ لا يتحقق إلا أن يؤخذ شنو، حيان. من غير أن يؤخذ حيان لا يقال أخذت السمكة، صحيح؟ أخذت السمكة من البحر، يعني أخذتها حية منه. مضافا يعني هذا لا يحقق لنا الأخذ حيا، لكن نريد أن نحن نريد أن نشتر، لا نريد هنا أن نستدل على لزوم الأخذ حيا، نريد أن نقول لا يكتفى بصيرورة السمك خارج الماء ميتة، بل لابد أن تؤخذ. صحيح؟ فلو كان السمكة قفزت إلى الخارج شنو وماتت بنفسها، هل هذا يحقق الركن الأول أو لا يحققه؟ نقول لا يحققه، لأن الركن الأول لابد من الأخذ حيا. فلو أخذتها ميتة بعد نبوب الماء، صحيح، وإن ماتت خارج الماء، وإن ماتت خارج الماء هذا لا يحقق الركن الأول. صحيح؟ فإذا لابد الركن الأول من أن تؤخذ، عليك السلام ورحمة الله، من أن تؤخذ حية خارج الماء، ولا يتحقق الأخذ خارج الماء إلا بالأخذ وهي حية خارج الماء. أما لو كان ذهب عنها الماء، صحيح، وماتت بعد ذلك ثم أخذ، لا يقال أخذت السمكة من الماء. واضح؟ لا. فإذا نحن هنا لما قال الإمام عليه السلام إنما صيد الحيتان أخذها، في المراد يعني أن أخذها من الماء حية، هذا هو المراد، صيد الحيتان أخذها يعني أخذها من الماء حية. فلو وثبت إلى الماء خارج الماء إلى ساحل البحر، صحيح، لو وثبت وماتت ثم أخذتها، لا يقال لي أخذتها من الماء حية. وأما أن السمك الذي يكون خارج الماء لا يحل إلا بأخذه حيا، ولا يكفي مجرد موته خارج الماء يعني من غير أخذ، فباعتبار أن التذكية تدور مدار عنوان الأخذ، فلا بد من تحقق عنوان الأخذ. فلو ماتت بنفسها خارج الماء من غير أخذ لم تحل حينئذ لعدم تحقق عنوان الأخذ. هذا مضافا إلى دليل خاص موجود عندنا، وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد، الجد يعني الساحل من النهر، فماتت، هل يصلح أكلها؟ قال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. إذن الدليل دل على أنه لا بد من الأخذ، صحيح، ولا يتحقق عنوان الأخذ بأخذها بعد موتها، بل لا بد من أخذها حين كونها حية، مضافا إلى شنو؟ الدليل الخاص الذي دل على أنه لا بد من أخذها حية. لكن عندنا رواية أخرى معتبرة، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. فماذا نعمل بهذه الرواية؟ هذه الصحيحة ماذا تقول؟ كل سمك نبذه الماء لا تأكله، وما نضب الماء عنه لا تأكله، وهذه الرواية مطلقة، يعني لا تأكله سواء كان حيا أو ميتا. يعني إذا كان وثبت السمكة إلى خارج الساحل لا تأكلها حتى لو كانت حية، وأخذتها حية بمقتضى إطلاقها، صح؟ زين. وما نضب الماء عنه، يعني لو ذهب الماء عن السمكة وبقيت حتى لو حتى لو بقيت حية وجئت وأخذتها أيضا شنو؟ لا تأكل بمقتضى الإطلاق، لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، سواء كان نبذه وهو حي أو ميت. وما نضب الماء عنه، سواء كان نضب عنه الماء وبقي حيا أو ميتا بمقتضى إطلاقها. نقول هذه الرواية مطلقة لابد من أن تقيد بما دل على جواز أخذها إذا كانت حيتان، وهو الدليل المتقدم، فلا معارضة بين الروايتين. يعني إذا قفزت هي قفزت، ولكن قد ينسب الفعل إلى البحر فيقول نبذ البحر. صحيح. وأحيانا صحيح قد الماء يأتي مد في حال المد، فهي شنو يجرفها خارجها خارج البحر فيقال نبذها البحر. على كل، فإذا النسبة صحيحة محمد بن مسلم إلى صحيحة علي بن جعفر نسبة المطلق إلى المقيد، صح ولا لا؟ فلا بد من الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد. فنقول يصح لا يصح أكل السمك الذي نبذه الماء من الحيتان، لا يصح أكله إذا كان خرج ميتا أو إذا مات خارجه، ويصح بمقتضى الدليل الأول وصح علي بن جعفر إذا كان شنو؟ إذا كان بقي حيا. ولكن ورد في بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وإن لم يؤخذ. عندنا بعد رواية ثانية تقول إذا كان السمك خارج الماء وتحرك واضطرب ثم مات حل أكله وإن لم يؤخذ. يعني هذه الرواية تقول الشرط الأول وهو الأخذ، الأخذ ليس بشرطين، ممكن السمكة تكون حية خارج الماء فتموت، هذا كافي لتذكيتها، يعني الشرط واحد وليس شرطين، وهو يشترط في السمك في صيده أن يكون حيا خارج الماء ويموت خارج الماء، أما أنه يلزم أخذه هذا لا يلزم أخذه بناء على هذه الرواية. كما في صحيحة زرارة قلت له سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فضربت حتى ماتت، فاضطربت حتى ماتت، تحركت يعني حتى ماتت، أكلها؟ فقال نعم. صحيح. فإذا هذه الرواية دلت على أنه الشرط الأول ليس بلازمين وهو الأخذ، يكفي أن تموت حية، أن تكون حية خارج الماء فتموت، هذا كافي، والشرط الأول ليس بلازمين. صحيح. فتكون هذه الصحيحة شنو؟ معارضة لتلك الموثقة، موثقة أبي بصير المتقدمة. موثقة أبي بصير المتقدمة ماذا تكون؟ ماذا تقول؟ تقول إنما صيد الحيتان أخذها، هذه دلت على اشتراط الأخذ، صح؟ وهذه تقول لا، سمكة ارتفعت فوقت على الجدد فاضطربت حتى ماتت، أكلها؟ فقال نعم. يعني دلت على عدم لزوم الأخذ، فتكون معارضة لتلك. إن قلت أن هذه صحيحة ولكنها مضمرة، مضمرة يعني لم يبين فيها، إيش معنى مضمرة؟
ما ذكر اسمه
لم يذكر. صحيحة زرارة قلت له، قلت له منه له، لم يبين اسم المعصوم عليه السلام، أنه هل هو إشارة للمعصوم أو إشارة لفقيه آخر. قلت له سمكة كذا. نقول هذا الإضمار كما مر في الرجال، الإضمار على نحوين، تارة يكون المضمر الشخص الذي أضمر فقيها كبيرا مثل زرارة، وأخرى يكون شخصا عاديا. إذا كان شخصا عاديا يناسبه أن يسأل الإمام وغير الإمام، فهذا شنو تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، لأنه لا ندري أن المسؤول فيها الإمام أو غيره. أما إذا كان كبيرا مثل زرارة وفقيها بحيث لا يناسبه أن يسأل غير الإمام، فتكون حينئذ الرواية معتبرة، لأنه قطعا زرارة لما يقول قلت له يعني للإمام المعصوم. والإضمار لا يضر بها، لا يضرها بعد كون المضمر من أجل الله الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام، إلا أن مثل الصحيحة المذكورة لا يمكن الأخذ بها. لماذا؟ لأنها طبعا لا يقول بها أحد من الأصحاب، فهي مهجورة، يعني ما هناك أحد من الأصحاب قال لا يشترط في السمك أخذه، بل لابد من الأخذ، فتكون الرواية شنو مهجورة من قبل الأصحاب. فإذا كانت مهجورة تكون ساقطة عن الاعتبار وساقطة عن الحجية، فإذا كانت ساقطة لا تعارض غيره مما دل على لزوم الأخذ. وأما إذا قلنا لا غير ساقطتين صحيح، وهناك مثلا لم يتحقق الهجران، وهناك ربما قائل بهذا الأمر فيقول القول بلزوم الأخذ مبني على الاحتياط، فنقول الأحوط خروجا عن الخلاف لو كان هناك خلاف في المسألة، إلا أن مثل الصحيحة المذكورة إن ثبت هجران الأصحاب لمضمونها كان ساقطا عن الحجية، وإلا فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لا بد أن يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور. لكن هذا طبعا إلا من أقول أنها معارضة، وإلا إذا قلنا أنها معارضة صحيح، فما هو مقتضى؟ إذا قلنا أنها معارضة، حتى لو قلنا أنها معارضة نعم، فمقتضى التعارض والتساقط، وإذا قلنا تساقط الدليلان فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي عدم لزوم شنو هذا الشرط، وهو شرط الأخذ. فالنتيجة واحدة، لو إذا لا ينفع في الأمر إلا أن نقول شنو مهجورة، وأما إذا لم نقل أنها مهجورة فإما أن نقول أنها معارضة للدليل المتقدم ومقتضى التعارض والتساقط، فإذا تساقط فالأصل براءة عن هذا الاشتراط، فنقول هذا الشرط الأخذي غير لازم. فإذا الحكم بلزوم الأخذ يكون شنو هو الموافق فقط للاحتياط، يكون من باب الاحتياط، والله العليم. هذا بالنسبة للشرطين المتقدمين، وهو شرط الأخذ وشرط أن يكون السمك حيا خارج الماء ثم يموت. الأمر الرابع وهو تحقق التذكية بالشبكة، هل أن الشبكة محققة للركن الأول وهو الأخذ أو غير محققة؟ الحظيرة داخل البحر هل تحقق الركن الأول أو لا تحققه؟ قلنا في الفتوى الشبكة والحظيرة يحققان عنوان الأخذ، فلو جعلت الشبكة في البحر صحيح والشبكة مسكت مجموعة من السمك ثم ذهب عنه الماء ومات السمك خارج الماء، تحقق الركن الثاني. فالركن الأول تحقق الأخذ، يعني تحقق بشنو بالشبكة، والركن الثاني وهو شنو أن يكون حيا خارج الماء ويموت تحقق بعد نبوب الماء عنه مثلا، واضح؟ لا. ف فهذا صحيح أو ليس صحيح؟ نعم نقول الشبكة تحقق الركن الأول. ما هو دليل ذلك أن الشبكة تحقق الركن الأول وهو تحقق الآخذ؟ يعني حال الشبكة حال ما لو أخرجت السمكة بيدي خارج البحر. ما هو دليل ذلك؟ قال الأمر الأول أنه مما لا خلاف فيه، والثاني أنه يمكن توجيهه ببيانين. البيان الأول أن عنوان الأخذ صادق عليه، واضح؟ لا، لما كان وجعلت الشبكة في البحر يقال لماذا تأخذ السمك، أو لا يقال؟ يقال لماذا تأخذ السمك عني، واضح؟ لا، يعني لأنك حزته وأخذته وإن كان داخل البحر، فالصيد بالشبك وإن كنت أنا منفصلا عنه، هذا فرض المسألة هكذا، يعني وإن كنت أنا منفصلا عنه، لأن الصيادين ماذا يعملون؟ يجعلون الشبك في البحر ويذهبون ينامون ويربطون الحبل في القارب أو في السفينة، صحيح؟ ويذهبون يوما يومين ثلاثة، يأتون بعد ذلك شنو؟ يرون الشبك ممتلئا. فهو ما الذي صاده؟ من الذي صاده؟ هل أنا صدته أنا منفصل عنه؟ أو السفينة هي التي صادته وهي لا تعقله؟ واضح؟ لا، المهم نقول هذا يحقق عنوان الأخذ عرفا، هذا يحقق عنوان الأخذ، فيقال أخذت السمك من البحر، وإن كان شنو؟ بصيد الشباك التي ليس لها صياد مستمر، صحيح؟ عرفا بنصب الشبكة وغيرها الاصطلاح يسمى أخذ. وثانيا التمسك بصحيحة الحلبي. سألته عن الحظيرة من القصب، يعني يجعلون شنو؟ قصب اللي هو الأعواد، القصب يجعلونها في البحر ويجعلون لهم حظيرة، إذا دخل السمك لا يخرج من هذه الحظيرة ويمسكون بها، تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، يموت بعضها في الحظيرة. فقال عليه السلام لا بأس، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. فيبي يقول إنه عليه السلام صيد الحظيرة كصيد الإنسان لا فرق بينهما. ليش؟ يقول لأن الإنسان إنما جعلها ليصيد بها، فصيدها صيده، لا بأس بذلك، إذن تعد أهلا. وغيرها زين، هذه الحظيرة من القصب، أولا أنها حظيرة فهي واردة في الحظيرة وليس واردة في الشبك، وثانيا هي الحظيرة من القصب وليس الحظيرة من الحديد قد يكون أو من الخشب، صحيح؟ فكيف نتعدى منها إلى غيرها؟ نقول لا، أولا لا خصوصية للحظيرة من القصب أو للشبك، وثانيا يتعدى بها بقرينة الزيل، الإمام عليه السلام قال إنما جعلت ليصاد بها، إذن فكل المناط هو الشيء الذي يصاد به، والشيء الذي يصاد به أعم من كونه شنو؟ حظيرة ذات قصب أو حديد أو خشب أو غير ذلك أو بلاستيك مثلا، وهنا سيتعدى منها إلى غيرها. لكن المشكلة لديك هذه، المشكلة أنه هل يفرق فيما لو مات السمك خارج الماء أو مات السمك داخل الماء، صحيح؟ هل هذا الحكم وهو قوله فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال لا بأس، لا بأس يعني فيما لو مات الحيتان خارج السمك خارج الماء أو فيما لو ماتت الحيتان داخل الماء أو الأعم منهما، لا بأس. نقول قطعا لا بأس إذا مات شنو خارج الماء، هذا قطعا لا بأس به، لكن الذي نشكل فيه فيما لو مات وسط الشبكة داخل البحر، هذا الذي نستشكل فيه. ربما يستفاد أنه مطلق لا بأس به بحسب إطلاق الرواية. الرواية قالت لا بأس به ولم تفصل، ولم يقل الإمام الإسلام لا بأس إذا مات خارج الماء، قال لا بأس، لا بأس يعني سواء مات خارج الماء أو مات داخل الماء لا يفرق بينهما. ربما يقال هكذا.
يعني شيخنا السؤال أفلاً بالنسبة إلى هذا
لا السؤال وأنت يعني السؤال منصب على الصيد بالحظيرة، الصيد بالحظيرة
بالنسبة للشرط الثاني وهو لابد موت الكتان تكون خارج الماء. بالنسبة إلى هذا الشرط نحن نستطيع نسأل أن الشرط تبقى في داخل الماء.
فلو قلنا أن هذه الرواية مطلقة يكون شرط موتها خارج الماء مختصا بحالة ما لو أخذتها بيدك دون الحظيرة، ممكن نقيد هكذا ولا لا؟ فنقول هكذا ما دل على لزوم وهو شنو صحيح علي بن جعفر هناك، هل يصلح أكلها؟ قال سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقت على الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ قال إن أخذتها قبل أن تموت ثم مات فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأخذها. فهناك فصلت، إذا كان الأخذ قبل الموت تصح تحل، إذا كان الأخذ بعد الموت لا تحل. فاشترطت على أنه لا بد من أن تخرج حية وتموت خارج الماء تلك، صح ولا لا؟ شلون نجمع بين تلك وبين هذه الرواية التي دلت بإطلاقها على أنه شنو إذا ماتت داخل الماء تكون لا بأس بها وحلالا، كيف نجمع بينهما؟ نقول ذيك ورد، ممكن نجمع بينهما بأن تلك دلت على اشتراط الحياة، صحيح؟ على الحياة بعد الأخذ فيما لو كانت شنو بغير شنو بغير الحظيرة، وهنا إذا كان بالحظيرة لا بأس به، يعني إذا كان مع مجموعة حيتان بالحظيرة حتى لو مات داخل الماء لا بأس به. وهناك يشترط أن يكون يخرج حيا فيما لو كان شنو واحدة أنت أخذتها مثلا، لابد أن تأخذها حية وتموت خارج الماء، واضح؟ لا فلا بأس بالجمع هذا. نقول يشترط الحياة صحيح حين الأخذ من البحر إذا كانت غير الحظيرة، وأما إذا في الحظيرة بمقتضى إطلاق هذه الرواية يقول لا يشترط أخذها حية، بل يمكن أن أخذها حية ولو ماتت داخل الماء، واضح لا؟ ممكن أو لا؟ نجمع بينهما بهذه الطريقة.
شيخنا شرط أيضا يعني أنواع، هناك شرطة يعني تجعل في البحر مثلا كما تفضلتم يوما تجعل في البحر، بعد ذلك يوم الثاني الصيد يعجب يأخذ يجر، هذه الشرطة طويلة جدا. والشرطة هناك كثيرة يعني هذا المقدار،
الصيد
يذهب مثلا في السفينة يجعل في
هي عشر سمكات مثلا،
اي عشر سمكات مثلا بعد 5 دقائق 10 دقائق
يخرجها. نعم.
يمكن الفرق بينهما؟
لا، هي هذه حظيرة وهذه حظيرة،
الحكم
هي شبكة وهذه شبكة، لا فرق بين الاثنين، لا فرق بين الاثنين. لا هم في الاصطلاح طبعا مختلفتين، ربما شبكة شبك معروف، حظيرة يمكن أن تجعل هذه غير الشبكة، يعني الشبكة من الحبال، من الحبال الآن في الوقت المتأخر نايلون أو غيره، فهم يعني شيء متحرك نايلون، أما الحظيرة لا، يعني شكل الصندوق ينزله صندوق من القفص شكل الشباك الثابت، صحيح يعني هو صندوق كبير ينزل في البحر ثم يخرج منه، فذاك شبيه بالفندق وهذا شبيه بين النايلون والأكياس شبيه بالكيس. فهذا فرق بينهما، لكن من حيث الواقع العملي لا فرق بين الاثنين. على كل، فنحن إذن شرط أن تموت السمكة بعد أخذها خارج الماء هذا شرط نشترطه، نستطيع أن نقول شرط نشترطه فيما لو صدنا السمكة بغير الحظيرة، وأما إذا كان بالحظيرة أو بالشبك مثلا فهذا لا يشترط أن يخرج من الماء حيا، بل لابد أن أمسكه داخل الماء حيا. صحيح؟ لابد أن أخذه داخل الماء حيا، فلو مات داخله بعد أخذه حيا لا بأس به بمقتضى إطلاق هذه الرواية. ولكن هذه الرواية معارضة برواية عبد المؤمن، هذه الرواية المطلقة معارضة برواية عبد المؤمن. عبد المؤمن ماذا يقول؟ أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد الله بن الصارق عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن، أخرجهن بعدما مات بعضهن، يعني صاد 100 سمكة ولم يخرجها بعد يوم يومين ومات 20 سمكة من السمك مات في وسط البحر فلم يخرجها إلا بعدما مات بعضهن، فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته، يعني مات في البحر الذي فيه حياته فلا تأكله، فتكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق الرواية المتقدمة. الرواية المتقدمة تقول لا بأس، يعني سواء مات أو لم يمت، صح ولا لا؟ سواء مات وسط البحر أو لم يمت وسط البحر، هذه الرواية المتقدمة، صح ولا لا؟ هذه الرواية تقول لا، لا بأس به إذا لم يمت داخل الماء، فنكون شنو؟ نقيدها بها. فمقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل تلك على لا بأس في صحيحة الحلبي على ما لو مات شنو؟ خارج الماء بقرينة رواية عبد المؤمن، لأن رواية عبد المؤمن تقول لا، لا تأكل ما مات وسط البحر. فنجمع بينهما بحسب شنو؟ بمقتضى الإطلاق والتقييد هكذا، فتكون بعد الجمع موافقة للشرط الذي تقدم اشتراطه، وهو شنو؟ أن تصاد السمكة حية بعد الخروج من الماء ولا تنافيا.
لكن السؤال شنو يبدو لا يفرق، هو السائل قال أنه لو أخذ الحية يسلم، لا هو يسأل أنه يدخل الحظيرة ووجد السمك ميت في الحظيرة،
رواية عبد المؤمن أو ذيك الأولى؟ لا، الأولى تقول أنه سألت عن الحظيرة من القفص تجعل في الماء، يعني أنزلها في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، إذن يموت بعضها فيها يعني وهي في الماء، أو يموت بعضها فيها وهي خارج الماء، شنو المراد؟ يعني قبل ما أخرج السمك من الحظيرة يموت بعضها فيها. الإمام عليه السلام قال لا بأس، يعني لا بأس بقرينة رواية عبد المؤمن، لا بأس بأكل السمك الذي مات في الحظيرة إذا مات خارج الماء، ويلزم أن يكون يموت بعد إخراجه من الحظيرة، لا يلزم حتى لو مات وسط الحظيرة، لكن بعد إخراجه من الماء لا بأس به. شو المشكلة؟
ويستمر السائل يسأل
عن ما لو مات داخل الماء، صح؟ يحتمل أنه يحتمل أنه يسأل عن ما لو مات السمك في وسط الحظيرة داخل الماء، نحتمل ذلك أو لا نحتمل؟ يحتمل، ولكنه هذا إطلاق ليس نقصا، إطلاق. ومقتضى الإطلاق أن نجمع بين هذا المطلق وبين رواية عبد المؤمن نخصصها بها ونقيدها بها، ونقول لا بأس في رواية الحلبي في صحيحة الحلبي، يعني لا بأس بأكل السمك إذا مات في الحظيرة لكن بعد خروجه شنو؟ حيا خارج الماء. ورواية عن المؤمن تقول لا يجوز أكل الميت إذا مات في وسط الماء، أكل السمك إذا مات في وسط الماء هكذا. إلا أن المصنف يقول ممكن أن نجمع بشكل آخر بعد التسليم بصحة الرواية، لأن الرواية من حيث السند ضعيفة، لكن لو سلمنا بصحتها فممكن نجمع بشكل آخر. وهو شنو؟ أن نقول تلك دلت على عدم البأس لو مات شنو؟ في وسط الحظيرة مطلقا، سواء كان داخل الماء أو خارجه. وهذه دلت على أنه لا تأكله إذا مات داخل الماء، ومقتضى الجمع بين النفي والإثبات الحمد على الكراهة، صح ولا لا؟ كما لو قال شنو؟ كما لو قال مثلا لا تصلي بساتر في صلاتك، ثم قال لا تصلي بالأسود، فدل على أن شنو؟ يعني يكره الصلاة في الأسود، مقتضى الجمع بين النافي والمثبت.
لكن شن الجمع للكراهة يخل الركن الثاني الذي ذكرنا أنه إخراج
الحي
شرط في
تزكية
السمك، يخل هذا
الركن؟ بل يخله بالنسبة للحظيرة. فنرجع على كلامنا السابق، وأنه يكره أكل السمك إذا مات شنو؟ داخل الحظيرة داخل الماء، يكره أكله إذا مات. هذا مقتضى الجمع بين الاثنين، مقتضى الجمع الأخير، فهمنا؟ فعلى كل من الفقه، ولذلك الفقهاء مختلفين فيما لو مات داخل الشبك داخل الماء مختلفين، بعضهم يعد تذكية بعضهم لا يعد تذكية.
وإذا لا يعد
لا، من يشترط موته خارج الماء يقول لا يجوز لك أكله إلا أن يموت خارج الماء وتخرجه حيا، ومن يراه فقط مكروها فيجوز أكله لكنه على كراهة. فإذا عندنا جمعين النتيجة. قال وهي إذا شلون الإغماء؟ كيف الإغماء؟
لا داخل الماء،
لا 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 يكفي. كيف يغمى على السمكة بعد؟
ما أدري.
لا
هذا بالأمس ما سألت معكم بشأن هذه
الصورة،
مثلا إذا نادر بالقنبلة بعد ذلك كثير من
لا القنبلة يموت
لا يغمى عليه
صوت مثلا موجات صوتية
بحيث
يتحرك كثيرا. لا هذا لا بأس إذا أخرجته حيا، إذا أخرجته حيا فيه حياة أو ليس فيه حياة؟ إذا أخرجته حيا بحيث ذهب الإغماء عنه وبقي حيا ثم مات لا بأس به.
هل
يجب
أن
لا لا نحن قلنا لا مثلا لو هذا السمك يبقى على سطح الماء أكثر من 10 دقائق بعد مرة ثانية يعني
تعود له الحياة والحركة لا بأس به ممكن
فقط لبعض الدقائق مثلا تبقى على سطح الماء بعد ذلك إذا في هذه الدقائق
لا بأس وهي إذا لم يناقش في سندها من ناحية عبد المؤمن نفسه باعتبار تردده بين عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الثقة وبين غيره. إذا عبد المؤمن عندنا شخصين، واحد ثقة وواحد شنو ليس بثقة، ومردد من بينهما، وإذا مردد فلا نعرف أنه هو ثقة أو غيره فتكون الرواية ضعيفة بعد. ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط، لأنه قال أمرت رجلا أن يسأل لي بعد الله، ذاك الرجل جاء له بالخبر، ذاك الرجل لا ندري ثقة أو ليس بثقة، فإذا الرواية تكون شبيهة بالمرسلة، لأن عبد المؤمن يرويها عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فذاك الرجل لا ندري هل هو ثقة أو ليس بثقة لا نعرفه. فإذا ضعفها من ناحيتين، من ناحية تردد عبد المؤمن بين الثقة وغيره، ومن ناحية الرجل المرسل لا ندري أنه ثقة أو ليس بثقة، واضح ولا؟ ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط حيث إنه مجهول الحال. فبالإمكان يقول لو كان ناقشنا في هذين الأمرين فبالإمكان حملها على الكراهة، لو صححنا الرواية ممكن نحملها على الكراهة بقرينة صحيحة الحلبي. ليش بقرينة صحيحة الحلبي؟ فإن ذلك قد يكون أقرب عرفا من تقييد الصحيحة بحالة الموت بعد نبوب الماء، ها؟ فنحن بين خيارين، إما أن نقيدها صحيح الصحيح المتقدمات ونقول لا المراد من لا بأس فيها، يعني لا بأس إذا خرج حيا ثم مات بعد خروجه حيا وفي وسط الحظيرة لا بأس، هذا مستوى الجمع بينها وبين الأدلة المتقدمة. أو أن نقول شنو لا المراد بها لا بأس، لا بأس هناك، ولكن هنا تقول لا لا تأكل ما مات داخلها، يعني مقابل جمعينهما الحمل على الكراهة. يقول المصنف أن هذه أقرب، الحمل على الكراهة أقرب من التقييد، فإن ذلك قد يكون أقرب عرفا من تقييد الصحيحة بحالة الموت بعد نضوب الماء. وعليه لما كان هذا الجمع الثاني أقرب فالحكم بحلية السمك لو مات في الحظيرة قبل نضوب الماء وجيه، تمسكا بإطلاق الصحيحة وهي صحيحة شنو الحلبي المتقدمة يموت بعضها فيها، قال لا بأس، فإن بإطلاقها يعني حتى لو مات فيها داخل الماء حتى قبل نضوب الماء وجيه تمسكا بإطلاق الصحيحة بعد رد المعارض ما تقدم، يعني بالحمل على الكراهة. فإن تحصل إلى هنا أنه تحصل إلى هنا أنه ما إذا فقدنا السمكة بغير الحظيرة فلا بد لها من شرطين، الأخذ، والثاني شنو؟ أن تكون حية بعد الأخذ، حية بعد الأخذ خارج الماء، واضح لنا؟ وأما لو فقدنا بالحظيرة فلا بد من تحقق ركن واحد وشرط واحد، وهو شنو؟ الأخذ حية داخل الماء، الأخذ حية داخل الماء لا أنه حية خارج الماء، لا يشترط ذلك. فلو مات بعد الأخذ حية داخل الماء كفى ذلك في تزكيته، وإن كان لو مات داخل الماء في وسط الشبكة على كراهة بمقتضى الجمع بين النصوص، إلا الجمع الأول. الجمع الأول طبعا شنو؟ أنه مقتضى الإطلاق والتقييد،
خصوصية الحظيرة من غير الشبكات أو من غير
بعيد
الاصطياد بفرد من السمك بعيد أيضا،
بعد باعتبار أنه عدم علم الصائد عادة، ربما يقال هكذا أن الصائد لو كان صاد واحدة يعرف أنها خرجت حية أو لا، أما ذاك في الحظيرة يصد 100 سمكة 200 سمكة جميعا فثم يخرجها ويموت.
الحظيرة والشبكة الكبيرة،
والشبكة الكبيرة لا فرق بينها،
لا فرق بينها،
لا بينها، لا أنا بينها،
لكن الاستغراق المسلم
بين
الحظيرة وغير الحظيرة،
إيه لا فرق بين الحظيرة والشبك، الشبك والحظيرة واحد،
الحظيرة والشبك واحد
من حيث الحكم واحد، لا يحتمل الخصوصية.
فلأنه ما هي ما جمع بين هي ما جمع يجمع الكراهة يكون في الحظيرة يكون مكروه، وفي غيره غير وفي غيرها هذا يلزم أن يكون توفر الشرطين.
بل وفي غيرها ما هو غيرها؟ غيرها يعني غير يعني ليس الشبكة غيرها. الشبكة والحظيرة واحد ظاهرة.
هذا واحدا واحدا إذا نأخذ أصلا كلام هذا لا يكون. مثلا هناك حبل يكون نوع من
الإبرة،
يعني يجعل
سنارة، الواحد الممكن هذا هي تخرجها حية وتموت خارج الماء، هذا لا بد منه،
لعل فيه هذا الشرط يكون
متحقق.
وإذا كان هذا يتركه في الشبكة في مثل شبكة الكبول هو يصطاد في السمك فلا تتركه هذا في الشبكة يتركه في الماء وهذا يمسك أهل الشبكة من هذا الطريق يتطرق أن هذا أيضا لسوء مني لأنه ما في فيما في الحياة.
هذا
في
الجنة الغير هو بالحمل على الكرم أولا هذا
موضوع ما يعني ذاك أقرب ربما الجمع بينهما المقتضى
هذا هناك حينما يأتي إلى
العلوم أحكام بينهما بالإطلاق
الشديدة إذا لا حفظ أما
لو قلنا عن المريحة ولكن
كلامنا هذا وهو مردد ولا
تنتهي هو مردد ضعيف من حيث الرجل هي على كل الرواية ضعيفة إذا كانت ضعيفة يبقى أنه تلك مطلقة فإذا كانت مطلقة الرواية ضعيفة الحالة مطلقة فبيقول نتمسك بإطلاقه
لكن
ما عندنا مشكلة يعني
لا ما تقول إن يخالف تلك المؤلفة المؤلفة بمصير إن لك أحضها
طيب مؤلفة الشرطة كلها حية لماذا
لأن ذكرنا أنه لا يعتبر أصل حية إذا كان أصل إسلامي ما أصل إسلام أي مخالف في البيان ما ذكرنا أنه لا لما بدأ بتذكية أخذ حية وإذا كان مالكم هيا فصار ذلك هذا الذي يقول لك بل وهذا صار
يعني هو النتيجة التي توصل إليها ما ذكر هذا المدى لا ما ذكر في الفتوى رأي مشهور لما جاء إلى الاستدلال هو حملها على القرار
لما يأكل يموت الشبك مرتبه أكثر إيه أكثر
الصغير يموت الصغير يموت الكبير لا يموت
ربما الصغير من تزاحم السمك يموت الصغير من تزاحم السمك ربما يموت سهلا يعني ما دامت الرواية الثانية غير معتبرة ثانية الرواية الأخرى غير معتبرة إذا كان غير معتبرة الإطلاق الأولى ما يحتاج أن يتم إطلاق التقييد ولا حملات
رابعة ما دام في شبكة النظيرة
ما دام في
شبكة النظيرة
مطلق سأفهم هذا من الحق تجعل في الماء التي ستدخل فيها تلك فهي موت بعضها بل ظاهرها أنها يتحمل ظاهرها لا يعني أنها نقول لو كان هناك قرينة خارجية نقول هذه تحمل على ما لو كان خارجا ممكن ولكن ظاهرها أنها تتحمل كان داخل المرأة فتدخل فيها الكتان فيموت بعضها فيها فقال لا إن تلك الحظيرة إنما جعلت لطالبها ظاهرها أنها ربما يسأل عن ما لو كان داخل النار فما مات فعلى كل من قضى إطلاقها لا بأس به لا بأس والتلك والجمع بينك وبين المعتقد الرياضيين أنه في ما لو كان في غير الحظيرة يشترط أن يرى
حتى معتقد الرياضيين شهر النار لا ما ذكر أنه أخبرها ذكر أن أخبرها وتزكية لم يذكر انه لا تتخذ شهر
فماتت هل يصح عنه قال ان اخذتها قبل ان تمضى ان اخذتها ان اخذتها قبل ان تموت متى شنطتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تاكلها فلا
تاكلها هذا الذي سبق وقف الى التاريخ
لا تدخل ما نبذه الماء من الكيتان وما نظر الماء عنه لا لأنه لا يحقق شرط الآن
الكلام محمد يدور مدار الأخذ
مدار الأخذ بس هناك متبادل مقابلين أخذتها قبل أن تموت أخذتها قبل أن تموت يعني حتى لو لم تخرجها من البحر
لا هو هذا الذي سألنا من السمك التي كبتت من الماء
من نهرين فوقع الأسود.
إذا أخذتها قبل الموت قلنا
ماذا؟ أخذت الأسبوع عن سمكتين وثلاث من النهر هي خرجت من النهر.
نعم
هي الآن ليست في البحر.
نعم
هي خرجت في البحر فوقعت ثلاثة من النهر فماتت. هل ينصح أكلها؟ فماتت يقولها
اللي صراحة؟
لا صح اللي جاء
لكن هذا شو أنا حتى هذا أيضا الاشتراك الأرض صار في قبيلتي صار في الداخل لكن سؤاله في الخارج فأجبوا لي ما أنه
حتى في الداخل لا ينافي عن
الداخل لا ينافي عن الداخل
إذا حتى ليك موافقة البصير إنما صيد الحكاية أخذها أخذها يكفي أخذها عن أكل ذات الماء حتى لو كنت أمسكت بها داخل الماء
ويموت داخل
الماء ويموت داخل الماء يكفي إن أخذتها
أخذها الحديث أي وقت يذكر
إنما صيد الحكاية أخذها
لأنك تذكره في الداخل حتى يموت
قال هذا تصيد بيدي مشكلتنا مع مشكلة قال ما مات فلا تأكله فإنه مات في مكان الحياة فاستكتب لأنه خصوصية خصوصية يعني أن ليس
رقم خصوصية
وارد أن لا بأس فيما لو كان شبكة أو حبيبة أو لو كان بلدا أم لا بأس أو لا
لو كانت واحدة
خرجتها من المسجد
لا لما كتبت في داخل المسجد داخل المسجد من
ثم الموقف إلى الأبد
الموقف يعني أنا
أحضر صيحة
واحدة أحضر واحدة عينه واحدة خرجتها ولكن خرجتها من داخل أو خرجت
فنقول الأصل عدم اشتراط لكونها حية خارج المسجد صحيح لأن الشرط هو أخذها حية ولو داخل الماء أما أخذها حية خارج الماء خارج الماء خير خارج الماء
هذا الذي يبدو
في الأول لدينا والدليل هو رواية عبد المؤمن
هو اللي في الأول
تأمل في لدينا
أطلق الشرع أخرى
شوف ما طفينا أيضا